بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لازل الحديث متواصلا في شرح حديث معاذ رضي الله عنه، تعبنا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تتجافى وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني من وسط الليل. وفي حديث أبي الضار، حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الترمذي، قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر يعني منتصف النصف الثاني. يعني متى يكون منتصف النصف الثاني؟ يعني في الثلث الأخير، يوافق الثلث الأخير، هو وقت نزول الله تبارك وتعالى. وصلاة الليل لا شك أنها من أفضل الأعمال، وهي أفضل الصلاة بعد الفريضة، كما جاء في صحيح مسلم، قيل: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل الوتر، يعني من لم يصلي الليل فعلى الأقل يوتر، لا ينبغي الإنسان أن يترك الوتر. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، حملوا الأمر على الوجوب، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه مستحب، لحديث ضمام رضي الله عنه لما ذكر الخمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ولكن لا ينبغي المؤمن أن يترك الوتر. والحمد لله الأمر واسع، جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني لو أوتر بركعة واحدة قرأ سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، هذه 11، أكثر من 10. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، وعند أحمد كتب له قيام ليلة، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الإنسان يحاول أنه يصلي ما يتيسر، إن طمع أن يقوم من آخر الليل فهذا أفضل، وإن خشي يوتر قبل أن ينام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر، أو أول الحديث: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذن الإنسان لا يحرم نفسه من هذا الفضل، يجاهد نفسه، يحاول يصلي ما استطاع. إذا كان لا يستطيع القيام، إذا صلى العشاء يصلي ركعتين الراتبة، وعلى الأقل يوتر بثلاث: سبح، كافرون، قل هو الله أحد، هذا أدنى الكمال ثلاث، وإن زاد زاد الله في أجره، ومن قام فهو أفضل وأفضل، لكن لابد أن ينام مبكرا. لو قال قائل: متى يبدأ قيام الليل؟ متى يبدأ؟ يعني أول بداية قيام الليل متى؟ إن بعد غروب الشمس، يعني لو صلى بين الأذان والإقامة صلاة المغرب، هذا يعتبر من قيام الليل. وأفضله ما هو؟ أفضله ما هو؟ ما جمع صفتين أو شرطين، ما هما؟ الأول أن يكون بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، قيام داود عليه السلام أحب قيام من الله، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، يبدأ قيام داود عليه السلام بعد منتصف الليل. هذا شرط، أن يكون بعد منتصف الليل، والثلث الأخير أيضا فيه فضل خاص كما معروف، ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وفيه شرط ثاني لفضل لأفضل قيام الليل، الأول وقت، والثاني إيش؟ أن يكون بعد نوم، أن يكون بعد نوم، لقوله تعالى: إن ناشئة الليل يشد وطئا، أي مواطئة بين القلب واللسان، وأقوى مقيلا، يكون القول مستقيما. ما الدليل على أن الناشئة تكون بعد نوم؟ إن ناشئة الليل. الدليل يقول هذا معروف اللغة، ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت لا ناشئة إلا بعد نوم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى العشاء تحدث مع أهل ساعة ثم رقد، ثم يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. إذن هذا أفضل ما يكون، أن ينام الإنسان مبكرا ثم يقوم بعد منتصف الليل قد أخذ حظ نفسه من الراحة، ويصلي بنشاط وحضور قلب. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في وصف المحسنين من عباد الله، نسأل الله جل منهم. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذا في سورة الذاريات، في هذه السورة سورة السجدة قال تعالى تتجافى، تتجافى أي تتباعد، جفى الرجل أخاه إذا ابتعد عنه، تتجافى أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد الجنوب عن المضاجع لأنهم يقومون ويتركون لذيذ المنام. جاء في بعض الحديث حسنه بعض العلماء أن الشخص إذا قام من الليل وصار يتوضأ يقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي قام طمعا فيما ترك، قام ولو شاء لنام، في رواية ترك لذيذ فراشه وقريب من هذا اللفظ ولو شاء لنام، أشهدكم أن أني أو قال ما سأل فهو له، ما سألني فهو له، لأنه قام ترك فراشا وثيرا، وربما يكون عنده زوجة ترك الفراش والنوم والزوجة وقام يجاهد نفسه يركع ويسجد ويدعو ويتلو ويناجي ربه تبارك وتعالى والناس نيام، هذا من أسباب دخول الجنة، صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ينبغي الإنسان يجاهد نفسه، صحيح قيام الليل فيه صعوبة في البداية لكنه مع المجاهدة يخف ويسهل شيئا فشيئا حتى يصل إلى أن يتلذذ به، لكن لا بد نأخذ بالأسباب المعينة، ومن أهمها النوم المبكر، أما الذي يسهر فيصعب أن يقوم، ثم ينام بعد الساعة 12 هذا لا يمكن يقوم. أيضا القيلولة تعين على قيام الليل، وذاك السلف يتوصلون يقول استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، فإذا أخذ حظا من نوم النهار أعانه على قيام الليل، يخف عليه النوم بالليل فيكتفي بقدر وجزء من الليل لأنه نام جزءا من النهار. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أخبركم برأس الأمر، ما المراد بالأمر في هذا الحديث؟ الأمر هو الدين، رأس الأمر أي رأس الدين وعموده وعموده وذروة سلامه وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن هذا رأس الدين، هذا هو معظم الدين مجمله التوحيد، لأنه لا يمكن يدخل في الدين ويكون مسلما ويكون مسلما إلا بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعموده الصلاة، عموده كعمود الخيمة الذي يمسكها، فإذا سقط العمود سقط البناء، وهذا دليل على أن ترك الصلاة كفر، وأن من ترك الصلاة كفر، والحديث هذا مشهورة معروفة، حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وفي عند أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أبو داود والترمذي، وحديث صحيح، حديث صريحة صحيحة، لأن من ترك الصلاة بالكلية أو ترك أكثرها فإنه يكفر، أن يخرجوا من دائرة الإسلام والعياذ بالله. وفي حديث أخر مثل أول ما تفقدون من دينكم إيش؟ الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: شيء فقد آخره لم يبق منه شيء. هذا استدلال صحيح، إذا ذهب آخر الشيء لم يبق منه شيء، هذا صحيح. ويقول شقيق عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج لا يكفر، العمل الوحيد الذي يكفر بتركه هو الصلاة. هذا شيء في إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ذكرها عن الصحابة. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالخروج على الأئمة إلا إذا رؤي كفر بواح أي صريح. هذا حديث في الصحيحين. حديث ثاني: قال يا رسول الله ألا نقاتلهم بالسيوف؟ لما ذكر منكراتهم قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا جمعنا بين الحديثين وش ينتج؟ أنهم إذا تركوا الصلاة إيش؟ كفروا كفرا بواحا، لأنه قال لا. لما قيل أفلا نقاتلهم بالسيوف قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي لفظ عند مسلم: لا ما صلوا، هذا أصرح، لا ما صلوا. إذن معناه إذا لم يصلوا فقد كفروا كفرا بواحا وجاز الخروج عليهم، لكن مع القدرة. يعني هذا دليل أيضا صريح صحيح على أن ترك الصلاة كفر بواح. وهذه أدلة كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة عياذا بالله. عمر رضي الله عنه لما طعن ثم أغمي عليه لما أفاق ماذا قال؟ أول كلمة تكلم بها قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. إذن هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، والأدلة في هذا كثيرة صحيحة متضافرة. منها أيضا حديث أبي رضي الله عنه عند أحمد، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله. هذا صريح أنه من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان أي حجة ولا نجاة، هالك، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، رؤوس الكفر. كل هذه الحديث تدل على كفر تارك الصلاة عياذا بالله. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد، يعني أعلى ما في الإسلام الجهاد، وهو أفضل التطوعات كما ذكر في الحديث ونص عليها العلم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الذي يملك ذلك كله، إذا صح كل الدين، وإذا فسد الدين. قال: قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على البلاغ، أخذ بلسانه، أخرج لسانه وأمسكه بيده، مع أن اللسان معروف لكن أراد أن يحقق الأمر ويعظمه ويؤكده. وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. هذه دعوة يراد بها تعظيم الأمر، ولكن ليس معناها ليس مرادا، فلا شك أنه لم يقصد حقيقة الدعاء عليه بالموت، لكن هذه الكلمة تقولها العرب لتعظيم الأمر. مثل حلقة، لما قيل لما راد صفية قيل إنها حاضت بعد في يوم عيد النحر، ظن أنها لم تطف الوداع، فقال: حلقة عقرة أحابسة نهي. يعني هذه كلمات فيها دعوات، أنها تحلق رأسها عند مصيبة، عقرة يعقرها مرض أو مصيبة. ولا شك أنه لم يرد أن يدعو على صفية رضي الله عنها، إنما هي كلمات تقولها العرب لا تقصد معناها لأجل تعظيم الأمر. ثقلتك أمك، وفي رواية معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، هذا شك من الراوي، إلا حصائد ألسنتهم. يعني اللسان يعني آلة عمل، آلة من آلات العمل، فهو يتكلم، وما يقول اللسان يحصده القائل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يحصده يوم القيامة، إن تكلم بخير من تلاوة وذكر وأمر معروف نهي عن منكر وغير ذلك حصد الحسنات والخير، وإن تكلم بالحرام حصد الشر والإثم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن اللسان هو أكثر عضو تحصل منه المعاصي. من يأتينا بحديث يدل يعني يدل على عظم شأن اللسان وعظم خطره، وأن الإنسان إذا حفظه مع شيء آخر ضمن الجنة، يعني نجا وفاز. عادل عند البخاري حديث سائر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه أو رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. إذن هذان العضوان أكثر عضوين يدخلان صاحبهما النار والعياذ بالله، لأن الكلام سهل وشهوة قوية ولا يكلف جهدا، خلاف بقية الجوارح العمل فيها فيه جهد، لكن اللسان لا، سهل ولذة. كم يتكلم الإنسان في اليوم والليلة، ولا سيما الذي يخالط الناس من الصباح إلى المساء، كم كلمة يقول؟ 100,000، 10,000، 100,000، كم كلمة؟ لو حطينا عداد يعد الكلمات كان نشوف أعداد هائلة تصل 100,000 ولا ما تصل؟ ما ياسر توقع تصل أو أكثر؟ أكثر يمكن. الناس تكلم بالساعات، وهذا الكلام كله محسوب مكتوب، هل قال غيبة، نميمة، لعن، شتم، لمز، سب لله ورسول، استهزاء بالدين، يعني أنواع الكفر، من أكثر أنواع الكفر كلها باللسان، من استهزاء بالدين أو السب أو التنقص أو السخرية أو يعني كلمة. ثم تأتي المعاصي اللي هي اللعن والشتم والقذف والاستهزاء والغيبة والنميمة وأشياء كثيرة، كلها معاصي كبيرة عظيمة، كلها متعلقة باللسان. وفي الوقت نفسه تلاوة القرآن والذكر والأمر معروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله باللسان. بعض الناس ما شاء الله يقرأ في اليوم يمكن ربع القرآن أو ثلث القرآن ولا يفتر من التسبيح، ويأمر معروف ينهى عن المنكر ويعلم العلم، وإذا تكلم بخير وأدخل السرور على الآخرين، كلمة طيبة صدقة، فكم له من الأجور؟ فهي توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا سخر لسانه في طاعة الله ويحصل على ملايين الحسنات في اليوم والليلة، وهذا يتكلم في كل شيء ولا يتحاشى شيئا، والملائكة تكتب. لو أن الإنسان استحضر هذا الأمر لخاف وتوقف عن كثير من الكلام، ويعني حاول أن يعتزل الناس ويقلل من الخلطة، أو يصحب الصالحين الذين ينكرون عليه لو اغتاب أو نم وتكلم بكلام سيء. أما من كان صاحب الأشرار والفسقة والجهلة والعوام وأهل الدنيا فإنهم يعينونه ويزيدون معه ويذكرونه، إذا قال كلمة قالوا كلمتين، ويبدأ يتكلم في كل شيء. وذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله إيش؟ قل كلامه إلا من ذكر الله عز وجل. ولكن لا شك حفظ اللسان ليس بالأمر الهين، من أصعب ما يكون على بعض الناس أن يضبط لسانه، لأن كلام شهوة كبيرة. واليوم إذا ما رجع يتكلم معه ماذا يصنع؟ رسائل الجو، يعني 24 ساعة يتكلم، إما كلام أو كتابة. إذا قعد في البيت لحاله طلع الجوال وبدأ يراسل
هذا والثاني والثالث. طيب الحلال اهدى شوي، يقول لك لا مع الشباب مع الاخوان مع الاصدقاء، وكلم من هنا وكلم من هنا. فاذا هو يتكلم سواء مع واحد او ما مع واحد. لكن السلف كانوا يثيرون العزله ويخلو الانسان بنفسه، يقرا كتاب الله، يقرا في كتب العلم، يذاكر يعني يستذكر ما حفظ، يعني يخلون ساعات طويله مع العلم مع الذكر مع العبادة، ويقللون الخلطة لما فيها من الخطر. لكن اليوم اختلط الحابل بالنابل وكثر الكلام، نسأل الله العافية. إذن ينبغي المؤمن بل يجب عليه أن يتحفظ من لسانه ما استطاع. قرأ الترمذي وقال حديث حسن صحيح له شواهد أيضا يتقوى بها. في سؤال ولا ننتقل؟ نعم. إيه أو أشد إذا كانت هذه الرسالة تبقى وتنشر لثاني وعاشر ومئة وألف تكون أشد من الكلام الذي يقوله ولا يسجل ويذهب. هذا يسمع مرة واحدة وينتهي. لكن هذه الرسالة لو كتب كلاما سيئا في سب الدين أو تنقص أحد من أهل الخير والعلماء والصلحاء بغير حق ثم نشره، سينشر الثاني والعاشر والمئة والألف ويتداول، كل الإثم على الأول. لا شك أن الكتابة في حكم الكلام. لو كتب طلاق زوجته يقع ولا ما يقع؟ يقع. إذا كتب الطلاق وقع كأنه تلفظ به. وهكذا العقود لو كتبت بدون أن يتلفظ، بعت بيتي أو سيارتي أو كذا، وذا قال اشتريت، ما تكلموا أبد، كتب البيع وإذا كتب الشراء وقعوا شاهدان يصح البيع انعقد. فالكتابة تؤدي معنى أو تنوب عن الكلام. حتى الإشارة المفهومة تقوم مقام النطق. لو قيل لشخص فلان فاجر زاني وأشار برأسه نعم يكون قاذفا ولا لا؟ الإشارة المفهومة تقوم مقام الكلام. ثم قال الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر، هذا أحد أقوال في اسمه، في أقوال أخرى، رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. يعني النووي رحمه الله أحيانا يتساهل في التحسين، وهذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى أن الراوي عن أبي ثعلبة وهو مكحول لم يسمع منه ففيه انقطاع، وروي من وجه آخر موقوفا على أبي ثعلبة، وجاء مع قريب منه من حديث سلمان رضي الله عنه وهو أيضا ضعيف أنكره الإمام أحمد وغيره، وجاء من قول ابن عباس رضي الله عنه وسكت عن أشياء، قال: الحلال ما حلله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. على كل حال الحديث هذا فيه ضعف ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه ما فيه ما ينكر، معناه صحيح. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. لا شك أن الله فرض فرائض مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وأداء الأمانة إلى غير ذلك مما فرض الله على عباده، هذه لا يجوز أن تضيع، يجب القيام بها. وحد حدودا فلا تعتدوها. وأحيانا يأتي ولا تقربوها، وهذا كله صحيح، لأن الحد هو الفاصل بين المشروع وبين الممنوع. فالحد يعني ما قبل الحد، هذا يقال يعني هذه الطاعات، ثم الحد ثم المحرمات. أحيانا يقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تعتدوها، لا تعدوا المشروع إلى غير المشروع. مثل الصلوات عندنا خمس، فمن زاد سادسة وادعنا فريضة هذا تعدى،
تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجوز أن يتعدى. الطلاق ثلاث، من يعتقد أنه أربع فقد تعدى حدود الله. إذن التعدي هو تجاوز المشروع إلى الممنوع. إذن إذا قيل لا تعتدوها فالمراد بحدود الله المشروع سواء كان واجبا أو مستحبا، وإذا قيل فلا تقربوها المراد بالحدود إيش؟ الممنوع المحرم. تلك حدود الله فلا تقربوها، يا الذين ولا تقربوا الزنا، الزنا إذا من حدود الله، ولا تقربوا الزنا، كل المحرمات تعتبر من حدود الله بالمعنى الواسع. أما بمعنى الاصطلاحي الحدود هي المعروفة عند الفقهاء، حد الزنا والسرقة والقذف ونحو ذلك والخمر على خلاف، هذه حدود اصطلاحية عند الفقهاء، لكن معناها الواسع في كتاب الله لا فلا تقربوها أي المحرمات. وإذا قيل فلا تعتدوها المراد المشروعات من واجب أو مستحب أو مباح، فلا يجوز أن يتعدى. إذن يصنع قال فلا تعتدوها، ويصنع قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كله في كتاب الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الثانية تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وعرفنا ايش المعنى الحدود على هذا وهذا. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تقربوا أو تقارفوا هذه محرمات. وسكت عن أشياء يعني لم يأتي أمر ولا نهي، ما سكت عنه فهو عفو، وهذا صحيح، ما لم يأتي فيه نهي فإنه عفو. الأصل في الأعيان الإباحة، الأعيان يعني الأشياء، أعيان الأشياء في الأصل فيها الإباحة، في التناول في الأكل والشرب في اللبس الأعيان الأصل فيها الإباحة، كذلك العادات الأصل فيها الإباحة ما لم يأتي نهي. فمن ادعى أن هذا النوع من الطعام حرام فهو عليه الدليل، من ادعى أن هذا النوع من اللباس حرام عليه الدليل، من ادعى أن هذا النوع من العادات والأفعال محرم فعليه الدليل، لأن الأصل الإباحة، ما لم يرد فيه نهي فالأصل فيه الإباحة، لأن هذا كان معهودا موجودا قبل نزول الشرع، فنزل الشرع وسكت عنه أقره على الحالة الأولى. فمن ادعى أنه حرام من عين أو فعل فعليه الدليل، إذن هذا صحيح، ما سكت عنه فهو عفو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوني عنه، لماذا؟ لأنه عفو. مثل المثال الذي ورد بسبب هذا الحديث لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم، يعني ما قال كل عام، قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هل قال كل عام؟ ما قال، والأصل أنه مسكوت عنه فهو عفو، فليس هناك دليل يأمرنا بالحج كل عام. إذن ما حاجة لهذا السؤال، من فهم هذه المسألة فإنه لا يسأل تكلفا عن أشياء لم يرد فيها دليل، الأصل في هذه الأشياء الإباحة. لنقول الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، ليس فيه ما ينكر، فلا يجوز رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، ولكن الحديث الضعيف سندا، الصحيح متنا الأمر فيه سهل، لو قاله شخص بدون أن يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج، يعني ما في ما ينكر. أما إذا كان ضعيف السند منكر المتن هذا يجب إنكاره ولا يجوز ذكره إلا بأن ينكر. يعني مثل لو واحد أفطر وقال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، أو واحد سمع الإقامة قال أقامها الله وأدامها، هذه أحاديث ضعيفة، هل معناها ينكر ولا ما ينكر؟ ايش تقولون عزيز؟ ما في شيء، يعني ما في شيء مخالف الشرع. واحد ما يعتقد أن الحديث ثابت، لكن لما سمع قد قامت الصلاة قال في نفسه بدون أن يرفع صوته حتى لا يفهم الناس أنه وارد، قالها بينه وبين نفسه: اللهم أقمها وأدمها، أقامها الله وأدامها. دعوة طيبة ما فيها شيء، لكن المحظور أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو أن يعلمه الناس على أنه ثابت أو أنه سنة. لا، لكن لو قال: والله أنا جاءت الدعوة في نفسي فقلتها، اللهم اجعلها دائمة وقائمة، اللهم لا تحرمنا هذه الصلاة ما أحييتنا، ما في مانع. دعوات ما فيها محظور، المحظور في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الحديث 31 عن أبي العباس سأل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا كذلك فيه تساهل من النووي رحمه الله، والراجح أنه ضعيف، فيه خالد بن عمرو القرشي منكر الحديث، يعني ضعيف جدا. فهذا الحديث أيضا لا يصح لوجود هذه العلة، ومعناه أيضا لا بأس به، ما فيه ما ينكر، والواقع يشهد له. ازهد في الدنيا يحبك الله، ما معنى الزهد في الدنيا؟ تعريف الزهد، الناس يعرفون الزهد إذا قيلت هذه الكلمة كل يفهمها، لكن ما معناها بالدقة؟ الزهد هو إيش؟ ترك ما يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى من المباحات، هذا الزهد، ترك ما يشغل عن طاعة الله من المباحات، لكنه لا يعتقد التحريم، لكنه يتقلل من المباحات. ما فائدة الزهد؟ لماذا يحث على الزهد؟ العلماء يتكلمون فيه، الإمام أحمد ألف كتابا وسماه بهذا الاسم الزهد، ذكر فيه آثار حديث وآثار عن السلف ترغيبا في الزهد. نقول: الزهد له فوائد كثيرة، الزهد في فضول المباحات له فوائد كثيرة. أولا، أن فضول المباحات تشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى. وجه ذلك أن الإنسان إذا تعود على اللباس الرفيع والطعام الرفيع والمساكن والفرش والمراكب الغالية الثمن، ماذا سيحصل؟ أول إشكال أنه سيطلب المال بشدة وبحرص، لأن هذه الأمور الغالية لا تحصل إلا بمال كثير، إذا لابد أن يشتغل، يمضي وقتا طويلا في طلب الرزق والمال، لأن الدخل القليل لا يكفيه لتحصيل هذه الأشياء الغالية، فيبذل وقتا طويلا في تحصيل المال، وإذا ضاع عليه وقت طويل في تحصيل هذه الأموال، ولو تقلل لتوفر له وقت صرفه في طلب العلم والدعوة والتعليم وغير ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني، أن الإنسان إذا يعني أكثر من الفضول، فضول المباحات، فإن النفس تستمر هذه الملذات، وإذا استمرت هذه الملذات وصلت إلى نهاية الحلال، في الغالب ماذا يحصل؟ تجره إلى ما وراء الحلال، فمن وقف قبل نهاية الحلال فإنه سيمنع نفسه من الوقوع في الحرام، يعني صار بينه وبين الحرام برزخ من الحلال. أما من أتبع نفسه هواها وأعطاها كل ما تشتهي من المباحات، إذا انتهت المباحات ستطلب الحرام، تطلب شيء متشابهات، ثم المكروه، ثم الصغائر، ثم قد تصل إلى الكبائر، لأن النفس كالمطاط، مهما تمط هذه النفس تتمدد، والنفس كالطفل إن تتركه ينشأ على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. هذه طبيعة النفس تحتاج إلى قمع، تحتاج إلى مجاهدة، والذي يعطي نفسه هواه من المباحات يضعف عن مجاهدة النفس فتتمرد عليه وتجره إلى الحرام. هذه الآن أمران. الأمر الثالث أن الإنسان إذا أكثر من فضول المباحات ضعفت همته، كمن يكثر من الأكل والشرب والكلام، فضول الكلام المباح، لأن الكلام شهوة، والخلطة المباحة، يكثر من الأصدقاء والذهاب والمجيء وسفرات التماشي ورحلات البر والصيد وكذا، وكل مباح يدخله، النفس هنا تضعف، يعني ما يمكن يقوم الليل لأنه نفس مترفة، نفس تعودت على الدلال، فما عندها يعني قوة وعزيمة في فعل الطاعات. الطاعات تحتاج إلى قوة وعزيمة، الصيام يحتاج إلى منع النفس من الطعام والشراب والشهوات، قيام الليل يحتاج إلى قوة، والنفس المدللة تكون نفس ضعيفة. مثل البدن الناعم بدن ضعيف يتحمل المشاق، وبدن الخشن، شوف أبدان العمال وكذا اللي يشتغلون في الشمس وكذا، أبدان قوية ونشيطة، صلبة تتحمل المشاق، واللي عايش تحت مكيفات في الظل وشغل ناعم وينام أكثر النهار بدنه مترف ضعيف ما يتحمل المشاق. إذن هذه كلها فوائد للزهد في الدنيا، فمزاهد في الدنيا حصل خيرا كثيرا. وذاك الله سبحانه وتعالى رب الجيل الأول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأنهم هم القدوات وهم خير القرون، ربهم على إيش؟ على الفقر والجوع والخوف. قال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من أجل أن يصلب عودهم وأن يكون عندهم استعداد لتحمل الدين ونشره في الأمم. وهذا الذي حصل، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن، وهذا شيء لم تعهد له الدنيا مثيلا. إذن هذا معنى الزهد، والتقلل ترك فضول المباحات، وليس معناه أنه يحرم نفسه المباحات تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاله يلخص في كلمات: لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. إذا عرض طعام طيب كالشاة المشوية التي أهدتها عليه اليهودية أكل منها، وإذا لم يجد لم يتكلف، هذه حاله وسط، لا يطلب المباحات تكون هي أكبر الهم، تكون هي همه يبحث عنها ولا يصبر عنها، وإذا عرضت لا يمنع نفسه لأنها مباحات. وحرمان النفس دائما أيضا ليس بجيد، النفس قد يعني تجنح إذا اشتد عليها الحرمان، ربما جنحت بصاحبها. طيب، هذا يجرنا إلى مسألة ثانية وهي الورع. ما الفرق بين الزهد والورع؟ عرفنا معنى الزهد ترك فضول المباحات التي تشغل عن الآخرة أو عن العمل للآخرة. طيب الورع ما هو؟ الورع هو إيش؟ ترك ما يضر في الآخرة، هذا مشهور في تعريف الورع، ترك ما يضر في الآخرة، يضر. لكن الزهد ترك ما يشغل، يعني مباحات ما فيها إثم لكنها تشغل. أما الورع ترك ما قد يضر، يعني ترك الشبه، إذا شك في شيء واشتبه في شيء تركه. وابن تيمية رحمه الله يقول هذا التعريف ناقص، الصواب أن الورع ترك وفعل، إذا شك في وجوب شيء، بعض العلماء يوجبون وبعضهم يقول ليس بواجب، الورع ما هو؟ تركه ولا فعله؟ فعله، من أجل أن تبرى ذمته بيقين. فمثل الوضوء من لحوم الإبل، هذه فيها خلاف، الراجح أنه يجب، واحد شك قرأ الأقوال، وفي علماء يقولون يجب وعلماء يقولون لا يجب، وصار عنده تردد، ما الورع في هذه المسألة؟ إيش الورع؟ يتوضأ. إذن الورع قد يكون فعلا وقد يكون تركا، إذا شك في معاملة هل هي حرام أم حلال فيها خلاف وفيها شبهة تركها. إذن الورع ترك أو فعل، نقول هو يعني تحاشي إما فعل أو ترك ما قد يضر في الآخرة، يعني ما شك في شيء فإنه شك في وجوب فعله وإن شك في تحريمه تركه احتياطا لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الدنيا، الدنيا ليس لها عند الله قيمة، ويحب من يزهد بها. قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه زهد في الدنيا في كتاب فئة كثيرة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ورفع جديا أسك ميت، قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيها أنه أسك، فكيف به وهو ميت؟ قال أيكم يحب أن يكون هذا له، يعني بدون شيء؟ قالوا والله ما نحب أنه لنا بشيء، وماذا نصنع به؟ فقال عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، رواه مسلم. إذا من أعرض عن الدنيا وزهد بها وتعلق قلبه بالآخرة صار محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا أيضا صحيح، إذا احتاج إلى الناس كرهوه لأنه يسألهم أموالهم ويضايقهم ويكون عبا عليهم، فإذا أكثر من سؤال الناس منافستهم على دنياهم كرهوه اختلفوا معه، كما قال تعالى إن يسألكم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إذن من نافس الناس الدنيا كرهوا، حصل بينهم وبينه الخلاف والشجار وربما يصل إلى القتال، كما قال الشافعي عن الدنيا شبهها بالجيفة التي عليها كلاب، قال إن تجتنبها تكن سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. إذن اللي يبعد عن الدنيا والتجارات والمشاركات في الأموال والأمور الدنيا يكون عزيزا، استغني عمن شئت تكون إيش نظيره، واحتج لمن شئت تكون أسيره. إذا الإنسان يبتعد عن دنيا الناس سلمه، وإذا داخلهم في دنياهم تعرض للأذى، لأنه لا بد يحصل اختلاف وحسد فيدخل معهم في المشاكل التي لا أول له ولا آخر. والمحاكم مليئة الآن بقضايا الأموال، أكبر يقول أحد القضاة أكثر القضايا في المحاكم قضايا الأموال، اختلافات في كل شيء، في التجارات، في المعاملات، في المواريث، في كلها أكثرها أموال. صحيح في قضايا أخرى لكن أكثر قضايا المحاكم في الأموال، خلاف الناس حول الأموال، وسوق المحامين شغال، لو يصير محامي يحصل ملايين في معاملات أراضي كبار، معاملات ضخمة جدا، قضايا كبيرة جدا بالملايين، فالمحامون شغالين عليها ويقعد شهر شهرين ثلاثة ويشتغل عليها الليل والنهار ويطلع لهم ملايين. فلذلك تجد كثير من الشباب يعني الصالحين تخرجوا من الشريعة راحوا كل مرة تسمع وين رحت فلان الله صرت محامي، إيش القصة وراك مع المحاماة؟ قال والله فيها فلوس. طيب فيها خطر إنك تدافع أحيانا عن واحد ما تدري صادق ولا كاذب، يقول لك والله عندي كذا وكذا 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 كلامه، والمحامي يأخذ كلامه ويبدأ يدافع. في صحيح محامون عندهم ذمة ودين ولا يقدم حتى يفهم القضية وتأكد أن هذا محق وأن أدلة صحيحة، هذا لا بس أن يحامي، وإن كان الأفضل ترك المحاماة، ليس عملا طيبا نزيها، إنه محاكم وشجار وهوش، ولا الأصل من الشخص ما يدخل محاكم لنفسه، فكيف يعيش في المحاكم كل يوم دوامه في المحاكم على الخصام والشجار والقضايا وكذا؟ لا شك أن هذا سبيل طريق كسب ليس بجيد، الدخول في الخلافات والشجار هذا إن سلم، وأحيانا لا يسلم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن داود من حاج من حاج في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. بعض الناس والعياذ بالله يعرف أن هذه القضية ليست عادلة ولكنه يغرى بالمال، يقال والله إذا طلعتنا هذه الأرض لك 10 ملايين، وهو يشتغل فيها 3 شهور أو 5 أو 6، رايح جاي وجلسات في المحكمة ويجمع شبه من هنا وهنا، وربما يكون الخصم ضعيف الحجة فيكسب القضية ويأخذ هذه الملايين ولا يبالي هل حكم بحق أم لا، لأنه الدافع هو المال، نسأل الله العافية. في سؤال قبل نقتقل، ثم قال: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هذا الحديث له طرق كثيرة جدا يقوي بعضه بعضا، احتج به الإمام أحمد رحمه الله، والعلماء جعلوه قاعدة مشهورة من قواعد الدين الكبار: لا ضرر ولا ضرار. فالحديث بمجموع طرقه صحيح. ما معنى هذا الحديث؟ هذا حديث عظيم جدا، مسائله كثيرة ولا تنحصر. لا ضرر ولا ضرار، اختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار على أقوال. بعضهم قال كلها معنى واحد، إنما غاير في العبارة لأجل التأكيد، لكن هذا القول فيه نظر، لأن الأصل أن تغير العبارة يدل على تغير المعنى، هذا الأصل، التأكيد هذا خلاف الأصل، إذا أمكن حمل الكلام على التأسيس فهو أولى من حمله على التأكيد، لأن التأسيس في زيادة معنى وهو الأصل. ولذلك القول بأن فيه فرق أصح، واختلفوا في بيان الفرق. وأقرب هذه الأقوال أن الضرر لا ضرر، الضرر هو الذي يفعله الإنسان أو يوصله إلى غيره بدون قصد، يعني لم يقصد أن يضر أخاه، إنما فعل شيئا ينفعه لكنه حصل منه ضرر على أخيه. مثال، أمثلة كثيرة، يعني شخص مثلا غرس شجرة أو نخلة في بيته، هذه الشجرة طالت ودخلت أغصانه على جدار على بيت الجار وصارت تؤذيه بتساقط أوراقها، فتضايق الجار من هذه الشجرة، غارس الشجرة هل قصد أن يؤذي جاره؟ الجواب لا، ما قصد. إذن هذا ضرر، يعني فعل فعلا حصل منه ضرر على الجار، وفي مصلحة لهذا الغارس ولم يقصد مضرة الجار، لكن حتى مع ذلك يجب أن يزال الضرر. إذا اشتكاه الجار يجب عليه أن يقص الأغصان الممتدة إلى بيت الجار. أو هذه الشجر ربما أنها دخلت جذورها وتصدع جدار الجار، أحيانا الشجر الكبار جذورها تصدع الجدار القريب منها فتضرر الجار بهذا. إذن نقول الضرر هو ما يوصله الشخص لغيره وإن لم يقصد، إنما أراد نفع نفسه فحصل ضرر. الضرار يشوفها من المضارة، أنه يقصد إيصال الضرر إلى أخيه، يعني فعله قصدا ليضر أخاه، قد ينفع وقد لا ينفع، قد يكون في نفع له وقد يكون لا نفع له فيه، إنما قصد إيصال الضرر. أيما أشد؟ واضح الآن أيما أشد تحريما، واضح لا شك أن الضرار أشد تحريما من الضرر، وكلاهما يزال، يجب إزالته. طيب نأخذ أمثلة على الضرار من القرآن. الله سبحانه وتعالى حرم المضارة في أكثر من آية في كتابه. لو واحد استحضر لنا مثالا على النهي عن المضارة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنت، هذا في الطلاق، الطلاق والرجعة، ولا تمسكوهن ضرارا، يعني قد يكون الإنسان يكره هذه الزوجة فيطلقها ويتركها حتى إذا بقي يوم أو يومان عن نهاية العدة راجعها ثم يتركها له أن لا يجامع 4 أشهر، الإله يضرب له 4 أشهر، قبل نهاية 4 أشهر يطلقها ثاني مرة، يترك العدة إلى أن تقارب أن تنتهي ثم يراجعها ثم يتركها قريب من 4 أشهر ثم يطلقها ثانية وثالثة حتى تبين بالثالثة. كم صار الآن، كم صارت معلقة، طلقها المرة اعتدت حول 3 أشهر ثم رجع 4 أو قريب من 4 ثم طلقها 3 ثم رجع ثم طلقها، يمكن تقعد سنة وهي معلقة يريد إيصال الضرر، ولا مصلحة له في هذا، ما له نظر في هذه المرأة لكن يريد أن ينتقم منها، هذا لا شك أنه محرم، وإذا علم أنه مضار فلا رجعة له. ولا تمسكهن ضرارا، قال فبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا مثال صحيح، إذا علم أن الزوج ضار فإن القاضي يفسخها منه وتنتهي تبين منه بالفسخ وليس له عليها رجعة، لكن لابد أن يثبت أنه أراد المضارة. مثال ثاني في الوصية، ومن بعد وصية يوصى بها غير مضار. كيف يضار في الوصية؟ كان يوصي لوارث معين زيادة على نصيبه، أو يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث، أو حتى يوصي لأجنبي بالثلث لا لأجل نفع الأجنبي ولكن لأجل حرمان الورثة من هذا الثلث. إذن هذه وصية الآن محرمة لأنه لم يقصد نفع الأجنبي إنما قصد حرمان الورثة من ثلث المال. وفي أشياء كثيرة فيها مضار مثل الإيلاء، يحلف أن لا يجامع زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر، هذا الآن مضار، يعني قصد يترك هذه المرأة معلقة، هذا لا يمكن، يضرب له 4 أشهر فإن رجع وإلا ألزم بالطلاق. والرضاعة أيضا، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، إذا حصل طلاق من الزوجين يضار أحد الآخر بالولد، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ويكون الضحية هذا الولد، هذا لا شك أنه محرم لأجل مضارة كل من الزوجين للآخر. إذن هذا شد الأنواع، وذلك الله سبحانه وتعالى نص عليه في كتابه. والنوع الثاني واضح غالبا ما يحصل بين الجيران، إنسان يفعل شيئا في ملكه ينتفع به لكنه يتضرر به الآخر، مثلا يضع غنما في البيت ولا رائحة كريهة يتأذى منها الجار، أو يرفع بنيانه ويفتح نوافذ على بيت الجار، أو يحفر حفرة عميقة حول جدار الجار وربما تصدع ونحو ذلك، أشياء كثيرة يفعل في ملكه شيئا ينتفع به لكنه في الوقت نفسه يحصل ضرر على الجار، يجب عليه أن يزيل ضرره، إذا اشتكاه الجار فإنه يمنعه الحاكم من هذا الضرر، أو شجرة كبيرة تمتد ونحو ذلك، هذه كلها ضرر لأن له نفع، له نفع ولم يقصد أن يضر الجار لكنه حصل الضرر ولو بدون قصد، نقول له لا يجوز أن تضر بجارك، يجب عليك أن تكف ضرر. قال أنا أستفيد، هذه شجرة أنا أستفيد من غارسها في بيتي، نقول قص هذه الأغصان، إذا كانت الشجرة تصدع جدار الجار يجب قلعها. وهكذا من هذا الباب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن منع الماء في الفلات لأجل الماء العام كما الأبار والغدران لأجل أن يمنع الكلى، لأن الغنم إذا لم تشرب لم ترعى، لأن الغنم إذا رعت لابد أن تشرب، يضرها الراعي بدون شرب، فيمنع الماء ليضطر صاحب الغنم أن يذهب إلى أرض بعيدة فيها ماء. والأمثلة في هذا كثيرة، فهذا يدل على سماحة هذا الدين وحفظه لحقوق المسلمين. من يدخل في الحديث أيضا أن الله عز وجل رب العز والجلال لم يشرع شيئا يضر بالعباد، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الضرر يزال. إنسان مثلا مريض يضره الصوم فإنه لا يجوز أن يصوم، يصل حد التحريم. إنسان به جرح يضره الوضوء، لا يجوز له أن يضر نفسه يتيمم. إنسان احتلم في البر برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء ويضر الماء لو اغتسل، لا يجوز له أن يغتسل، يتيمم يتوضأ ثم يتيمم ويصلي. إذا كان الله عز وجل رب العالمين لا يشرع شيئا يضر بالعباد، فكيف يضر العباد بعضهم بعضا؟ لكن هذا الضرر يحصل كثيرا بين الناس، وهذا يرجع إلى الحاكم. الحاكم يجب عليه أن يقيم يعني من يعدل بين الناس ويزيل الضرر. وذاك القاعدة المشهورة يقول علماء الضرر وإيش يزال، الضرر يزال، إذا ثبت الضرر يجب إزالته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.